أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
رياض الأصالة زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات هدى والصفا
على نسمات هدى والصفا.
سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر الندى هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى
لزاد الحياة وزاد التقى.
مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزك الشوق نحو الثنى فجوال زاد رفيق السرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث بالهدى رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الراصد. كما أسعد بالترحيب بضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد، فباسمكم جميعا نرحب به فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا.
دار حديثنا في اللقاء الماضي حول كلمات حق أريد بها باطل، ولأن هذه الكلمات تحتاج إلى مزيد من الإيضاح ومزيد أيضا من تبيين وجهة نظر الإسلام في مثل هذه المقولات، كان هذا اللقاء استكمالا لما جاء في اللقاء الماضي حول كلمات حق أريد بها باطل. شيخ محمد، لعلنا نذكر قبل أن نبدأ في هذا اللقاء حول لماذا أعداء الإسلام يريدون خلط الحق بالباطل، ولماذا يريدون أن يثيروا مثل هذه الشبهة وهذا التشكيك في دين الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله عز وجل لما أنزل هذا الدين شاء أن يكون له أعداء.
نعم.
ويتميز أولياء هذا الدين عن أعدائه بما يكون بينهم من المدافعة، وأعداء الدين لا يزالون يسعون في الكيد له، ومن ضمن الطرق طريقة اليهود في خلط الحق بالباطل، طريقة اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه، طريقة اليهود ليست في تحريف اللفظ فقط وإنما في تحريف المعنى أيضا. تحريف المعنى يعتمد عليه كثيرا أعداؤنا اليوم في التلبيس على الناس.
نعم.
ومن تحريف المعنى أن يؤتى بآية أو حديث أو قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية أو كلمة صحيحة في موضع لا تستعمل فيه حقا.
نعم.
ما هو مكانها أبدا، ليوهموا ويلبسوا على الناس أن مثلا الشيء الفلاني صح وهذا القاعدة والدليل آية الحديث تقول كذا. نحن في الحلقة الماضية ضربنا أمثلة كيف أن بعضهم يريد أن يسوغ الكفر بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وإقرار الباطل والكفر بقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومع أن كلمة تهديد وعيد، وذكرنا يعني عبارات أخرى استعملوها. فإذا هم ليش يفعلون ذلك؟ طبعا لأن هذه طريقتهم. إبليس أصلا يعني سيدهم، ما هو هدفه أصلا؟ ولا أضلنهم في الإضلال.
وحتى شيخ محمد أنهم يعني لم يجدوا مدخلا على شريعة الإسلام، فهو الدليل يعني شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان وأيضا دين عالمي، فلم يجدوا مدخلا لبث شبههم إلا من خلال التشكيك في مسائل الدين الحنيف. لعلنا شيخ محمد أيضا يعني نذكر بعض الأقوال التي يكثر ترديدها من هؤلاء حتى يعني يتمكنوا من بث الشبهة والتشكيك في دين الإسلام. من ذلك مقولتهم أن الإسلام دين الوسطية، كيف نستطيع أن نفهم ذلك شيخ محمد؟
الإسلام دين الوسطية عبارة صحيحة جميلة لها أدلتها، وما أحد يعني ينكر العبارة ولا يطعن في العبارة ولا يرد العبارة.
لكن كيف كان استعمال هذه الكلمة؟
لكن كيف استعملت أو كيف استغلت استغلالا سيئا الإسلام دين الوسطية؟ كيف استغلت لتمرير باطل، لتمييع الحق؟ كيف استغلت الإسلام دين الوسطية لقضية إذهاب أحكام وهز ثوابت شرعية؟ كيف استغل الإسلام دين الوسطية لتقديم مفاهيم مغلوطة معكوسة مقلوبة؟ طيب ما معنى الوسط؟ ما معنى أن هذه الأمة أمة وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ والخطاب أصلا للصحابة، يعني خيارا عدولا. الوسط بين طرفي نقيض. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الإسلام وسط في أشياء كثيرة بين نقيضين أو ضدين باطلين. يعني أنت لو جيت مثلا قلت يعني ماذا فعل اليهود في عيسى؟ كرهوه وأرادوا قتله. ماذا فعل النصارى في عيسى؟ ألهوه عبدوه. ماذا فعل المسلمون بعيسى؟ وسط، اعتقدوا أنه نبي الله فأحبوه ولم يعادوه، ولكنهم ما رفعوا فوق منزلته وغلوا فيه وألهوه كما فعل النصارى. شوف هذا الوسط. لما تيجي مثلا في قضية معاملة، يعني خلينا من القضايا الاعتقادية مثلا أشياء مالية، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بخيل ما تنفق، ولا تبسطها كل البسط مسرف ولا تبالي، لا ابتغي بين ذلك سبيلا. والوسط في هذه الحالة الذي يقوم بالنفقات الواجبة والذي يتصدق والكريم والسخي، ولكنه ليس مبذرا ينفق في الحرام، ولا مسرفا يتجاوز الحد في المباح وترمى الأطعمة وتهدر النعمة. فإذا واضح ما هو، ما هي قضية الوسط في هذا. في علي رضي الله عنه في ناس ألهوه صرفوا له أنواع من العبادة، وفي ناس عادوه وأبغضوه وكرهوه. طيب ونحن أهل السنة الوسط، معروف ما هو موقفنا من علي رضي الله عنه في موالاته وعدم الغلو به. فإذا تجي على قضايا كثيرة مثلا حتى المحبة، بعض الآن يقول بس يعبد الله بالمحبة. طيب الشعائر ما يسوي، يقول بس أنا بشعور قلبي أنا بعبده بالمحبة. طيب إذا ما عندك خوف ورجاء مع المحبة كيف تستقيم العبادة؟ فإذا واضح يعني في قضايا القضاء والقدر يا أخي. يعني مثلا بعض الناس يقولون العبد يخلق فعله بنفسه والله ما يخلق أفعال العباد، يعني صار عندنا خالقين بعدد الفاعلين يعني. وإذا ذهبنا للطرف الآخر يقول العبد مجبور كالريشة في الهواء والساقط من أعلى إلى أسفل ومسكين لا حول له ولا قوة، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا من أبيات الجبرية بالمناسبة، الجبرية هم اللي. فأهل السنة يقولون العبد عنده إرادة ولذلك فهو مكلف ومحاسب، لو ما عنده إرادة مكره مجبور ما يحاسب الله ولا يكلف ولا يعاقبه. ولكن عنده أيضا في هذا الشيء الذي يفعله قدر يحكمه، وكل ما هو وأفعاله مخلوقة لله تعالى، والله خلقكم وما تعملون. فإذا قضية أن الإسلام دين وسط صحيحة ما في شك، الإسلام دين وسطية ما فيها شك، لكن ماذا تقصدون أنتم يا أيها المستعملين لهذه الكلمة؟ ماذا تريدون من وراء ذلك؟ تكتشف أنهم يريدون تمييع أشياء، تشكيك في أشياء، إلغاء أشياء من إسلام دين الوسطية. والمسلم المتدين المتمسك بالدين المطبق لشرع الله اسمه عندهم متطرف. طيب ولذلك عادة الواحد يقول له يقول يعني انت لا تصير يعني صلاة الفجر في المسجد وماسك لي صيام اثنين وخميس وقيام ليل ومتشدد، ولا تصير يعني قاتل ومدمن مخدرات، خليك وسط يعني ممكن تصير صاحب لك وحدة وتسمع أغاني وتشتغل وتنتج يعني ويكون عندك اهتمام بالدراسة ووسط. فإذا
إيش مع بعض العبادات طبعا.
فكل أيوة فكل صارت قضية الوسط، على كل واحد يفصل على مزاجه وسط. كانت هي الطرفة المحمية فاكتنفت بها الحوادث وحتى أصبحت طرفة. فصار كان الوسط، الوسط الشرعي عند الناس وسطا، فاكتنفت به الحوادث حتى صار بعض الناس يرون الوسط تطرفا.
يعني شيخ محمد نستطيع أن نقول أن الضابط فيما يتعلق بمسألة الوسطية يعني أن ذلك أن لا يكون هناك تساؤل بالمحرمات، وأيضا لا يكون أيضا تميع لهذا الدين والتشكيك في شرائع.
أيوة يعني مثل نقول لا يمكن نفرط في الواجبات نترك واجب ولا نرتكب محرم.
جميل،
هذه مهمة يعني ما نترك واجب ولا نرتكب محرم، ولكننا أيضا لا نوجب ما لم يوجبه الشرع على الناس.
جميل،
ولا نحرم عليهم ما أباحه الله لهم، لأننا لو فعلنا ذلك صرنا متطرفين غلات لسنا وسطا.
صحيح.
والطرف المقابل اللي ترك واجبات وفعل محرمات هؤلاء ما هم وسط، هؤلاء متساهلين عاصين مفرطين. فمن هو الوسط؟ سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. لعل هناك أيضا كلمات أخرى شيخ محمد سنأتي عليها بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية
رياض الأصالة زاد المنى، يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات هدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء،
سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشمس
تسلط ضوءا في الراصد.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. شيخ محمد، لعل قبل هذا الفاصل كان الحديث حول ما يتعلق بكلمة أو ما يتعلق بالوسطية في الإسلام وكيف تتخذ مثل هذه الكلمة أو يتخذها أمثال هؤلاء، يعني هذه الكلمة وهي كلمة حق وأرادوا بها الباطل ببث شبههم حولها. ايضا العلم ما يذكر في هذه الكلمات ولعل يعني له علاقه بما تحدثنا به قبل هذا الفاصل، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اوقف حد السرقه في عام الرماده، واتخذوا من ذلك حجه في ايقاف بعض احكام هذا الدين.
اما ان عمر الخطاب رضي الله عنه الغى حد السرقه فهذا باطل افتراء عن عمر رضي الله عنه. اما ان عمر رضي الله عنه لم يقطع الأيدي في عام الرمادة لوجود الضرورة فنعم، ولكن هذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه لا يبيح إطلاقا لأحد من الناس أن يلغي حكما شرعيا، وعمر رضي الله عنه ما ألغى الحكم الشرعي ولا عطل الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لم تستكمل شروطه ولذلك ما طبقه. هو حد السرقة الآن يشترط فيه شروط، يعني لو كان السارق مضطر يعني يموت من الجوع لو ما أخذ وراح أخذ بغير إذن صاحب، هذا الآخذ مضطر، الاضطرار يسقط الحد. يا أخي أدرأ الحدود بالشبهات، يعني أنت ممكن أحيانا تسقط الحد، أحيانا يدرأ عن الفاعل لأسباب أقل من هذه، أقل من المجاعة يعني إذا ما سرق من الحرز مثلا، يعني إذا كان المسروق أقل من النصاب. المهم إذا ما استكملت شروط القطع لن يقطع. الآن في عام الرمادة لما حصلت هذه المجاعة الشديدة، طيب ما عمر رضي الله عنه فقيه سيد الفقهاء في عصره، ولذلك فهو لم يقم الحد على الناس في هذه الحالة لأن شروط الحد لم تتوفر.
نعم.
و أقام الحد لما توفرت الشروط وقطع عمر رضي الله عنه. وكذلك فإننا نجد أن الذين يحتجون بقضية عام الرمادة يريدون إلغاء الحد أصلا. هم لا يقولون إذا الحد ما استكملت شروطه لا تطبق، لا، هم يقولون لا خلاص إلغوا حد السرقة، هذا أصلا ما يتناسب مع الواقع المعاصر. يعني هم عندهم مشكلة هؤلاء،
نعم،
أن حد الرجم وحد الردة وحد السرقة والجلد أيضا كان الآن لا صار دخل في الوحشية، من أول وحشية كانت على الرجم وعلى إيش قطع اليد،
نعم،
الآن لا الجلد أبشر بعد صار دخل في الوحشية، وكل شوي تدخل ما أدري إيش يبقى من الدين. يعني ما دعا يقول التوحش والوحشية ولا كلها الدين عندهم صار وحشية. فلذلك يعني هنا لابد أن نثبت على ديننا،
نعم،
ونبين يعني ما الذي يعني ما حقيقة ما فعله عمر رضي الله عنه، وأن مع يعني عمر أعظم وأجل من أن يلغي حد من حدود الله، وأن هذه هي الحقيقة. فكيف تطالبون بإلغاء الحدود محتجين بفعل عمر عام الرمادة وما فعله شيء، وما تريدونه أنتم شيء آخر مختلف تماما.
الله المستعان. أيضا شيخ محمد من هذه الكلمات قولهم الدين مبني على المصالح، وهذه يحتج أيضا بها البعض يعني خصوصا في عصرنا هذا، أن هناك من المستجدات ما فيها مصلحة لعامة المسلمين فيبيح لأنفسهم يعني الخوض في مثل هذه المصالح.
طبعا الدين مبني على المصلحة ما في شك. قال ابن القيم رحمه الله إن الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فإذا ما في شك أن الشريعة مبنية على المصلحة، لكن أي مصلحة؟ المصلحة الحقيقية، المصلحة الخالصة، المصلحة الراجحة، هذه المصلحة. لكن لأن بعض الناس قد يتصور القضية مصلحة وهي مفسدة. الآن ممكن تجي واحد مثلا تاجر خمر يرى له مصلحة في بيع الخمر ومكاسب، يقول لك هذه يعني أنا أبيع خمر لأن فيها مصلحة، طبعا أنا عارف فيها من مصلحة لك، لكن ماذا يترتب عليها من الضرر على عباد الله الآخرين؟ فإذا المصلحة لو تركت لهواي وهواك ضعنا. المصلحة لابد أن تضبط بالشرع، وإذا الدين قام على المصلحة نعم، ولكن لهذه المصلحة ضوابط. وأيضا لما تقول نبغى نحن الآن نريد أن نمشي على المصلحة فيجب أن لا نصادم نصا، هذا شرط مفروغ منه. أما إذا صادمنا نصا من الكتاب العزيز أو من السنة النبوية الصحيحة فليست هذه مصلحة أصلا. يعني إذا واحد رأى شيء مصلحة ثم اكتشف أنه يخالف آية أو حديث، معناه تصوره خطأ، معناه هذه ما هي مصلحة، أو مصلحة مرجوحة ملغية. شلون يعني مصلحة ملغية؟ يعني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. منافع، إذن في مصلحة ولا لا؟ فيها، لكن إيش هذه المصلحة اللي فيها؟ ملغية، مرجوحة، تافهة بجانب المفسدة.
جميل.
ولذلك ألغيت. فإذا قد يتصور بعض الناس أنه مع المسألة في مصلحة، وتكون هذه إما مصلحة متوهمة أو مصلحة مرجوحة ملغية، ولا بد أن نتقيد بالشرع ونتقيد بالنص الشرعي. أنا ممكن أقول لك لا مثلا أن يعني مثلا أفلام السينما طيب فيها مصلحة تعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة،
نعم،
وانت قد لا تستطيع ان تعارضني في هذا الشيء، وانه فعلا اللي يتفرج على الافلام السينمائيه ممكن تنمو ثروته اللغويه. طيب على فرضنا طبعا انه ايش ما حطوا ترجمه، لان الترجمه هذه تقضي يعني. فاللي يتفرج على الافلام الاجنبيه بدون ترجمه مثلا راح تتحسن ثروته اللغويه، بس ايش راح يصير في محتواه العقدي والإيماني والقلبي والديني؟ انهيارات، والفضيلة والعفة والأخلاق ذهاب. فإذا ولذلك لما يجي واحد يقول والله نبغى نرسل ولدنا بعد الثانوية يدرس لغة أجنبية عند عائلة بريطانية في بلدة مدري كذا ستة أشهر الصيف أربعة ثلاث أشهر، نقول يا جماعة شوف صح هي تحقق مصلحة ما اختلفنا، لكن ماذا ستجني من المفاسد؟
صحيح.
فإذا قضايا السينما والسياحة أنواع أشياء كثيرة ممكن تدخل، بعض الناس يقول فيها مصلحة تجيب فلوس تجيب عوائد، إيه بس ماذا ستأتي أيضا بخراب، بالتالي ستصبح قارن. وعند ترى بعض الناس ما يرى مصلحة الدين، يرى مصلحة الدنيا، يقول أنا ما أشوف أنا ما أعرف إلا الدرهم والدينار.
نعم.
طيب الدين يقول لا الدينار دين، بس لا دين نار يعني لازم تكمل يا أخي، هذا دين ونار، والدرهم آخره هم والدينار آخره نار. فكر يعني أنت مو بس الدرهم والدينار، شوف الدين مصلحة الدين أولا. وهنا النقطة أنه أنت تقدم، إذا تعارض عندك مصلحة الدين مع مصلحة الدنيا اللي أنت تراها ولا هي لو حقيقة ما راها، إيش تقدم؟ فيظهر الاختبار.
جميل. وهذا الشيخ محمد يعني في كلمة في كلامك هذا تأكيد الحقيقة أنه ولابد أن 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 يكون هناك يعني التزام بضوابط يعني أهل العلم فيما يتعلق بالمصالح المعتبرة، وأن نزنها بميزان الشرع سواء في نصوص الشرع وأيضا مقاصد هذا الشرع.
لكن لو يعني إيش الشروط بسرعة، شروط حتى تكون المصلحة معتبرة؟ أولا أن تكون ضمن مقاصد الشرع.
طيب.
ومعروف طبعا مقاصد الشرع حفظ الدين وحفظ النفس حفظ. طيب. اثنين، عدم معارضة الكتاب والسنة، وهذه قضية النص التي أشرنا إليها، احترام النص.
نعم.
لأنه في ناس يريدون إلغاء النص بالمصالح. ثلاثة، عدم تفويتها لمصلحة أعلى منها. هنا تطلع عندنا مصلحة صحيحة معتبرة. إذا اختل شرط تصير مصلحة ملغية مرجوحة.
نعم. شيخ محمد أيضا لعل مما يذكر فيما يتعلق بكلمات حق وأريد بها باطل، وهو ديدا الحقيقة الكثير الآن من يعني هؤلاء الذين أرادوا خلط الباطل بالحق في دين الإسلام، وتكثر ربما الدعوة لمثل هذا الشيء، وهي دعوة إلى تجديد الخطاب الديني.
تجديد الخطاب الديني لها معنيان.
نعم.
إذا قلت تجديد الأساليب، والله لازم ندخل في الإنترنت ولازم ندخل في تطبيقات الجوال. يا أخي الجوال يعني العالم الآن، نصف العالم نصف الكرة الأرضية معهم جوالات، وربع سكان العالم عندهم إنترنت. إذا ما طورنا وسائلنا الدعوية وصار خطابنا الديني موجود على الشبكة وعلى تطبيقات الجوال،
جميل،
سيصير عندنا خسائر وانحسار وتقوقع. لازم ننشر ديننا بهذه، لازم نجدد، نشوف نأخذ الوسائل الجديدة التقنيات المعاصرة. نقول صح، إيه والله فعلا لازم تجديد الخطاب الديني. طيب، في مثلا طرق لمخاطبة الصغار، لمخاطبة النساء، لمخاطبة الأطباء، لمخاطبة الطيارين، لمخاطبة نخبوية.
نعم.
مثلا نبدأ نفكر في النخب المجتمع، نقول والله صحيح فعلا وجه لكل قوم ما يناسبهم. لكن لما يجي واحد يقول تجديد الخطاب الديني يعني كله آيات أحاديث آيات أحاديث، يا جماعة جددوا خلاص آيات وأحاديث، هذه خلاص يعني هذه موضة قديمة. فنقول لا، خلاص هذا إذا أنت على رأس تبغى نطير رأس المال، نضيع رأس المال بحجة تجديد الخطاب الديني، هذه مصيبة. وبعضهم يعتمد هذا، تشوف عن محاضرة ما فيها آية ولا حديث ويبغى يسوي نفسه محاضرة إسلامية وما في آية ولا حديث بحجة تجديد الخطاب الديني، أو جيبوا أحكام أخرى الناس ما عاد يناسبهم هذه الأحكام، ملوا من هذا، جيبوا شيء جديد بمعنى هاتوا دين جديد، هاتوا أحكام أخرى غير أحكام الله ورسوله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال حقيقة وفعلا إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود، حديث صحيح. طيب ما معنى يجدد لها دينها؟ هل المعنى أنه يشيل الدين هذا يجيب دين جديد؟ يعني في أحكام يلغيها ويحط أحكام من عنده جديدة؟ معاذ الله، لا يمكن. هذا ما هو تجديد في الدين، هذا تخريب في الدين، هذا تحريف في الدين، اعتداء على الدين. لكن يجدد من محى من الحق، يجدد من دثر من السنة، يجدد ما ذهب من الناس من الحق، فيعيد تعريفهم به ودلالتهم عليه وتوضيح لهم وتذكيرهم به وامتثاله بينهم وتطبيقه عمليا وإعادة. شوف، كان الناس اجتمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على التراويح، بعد عهد الصديق طبعا خشي أن تفرض عليهم ما طيب أكمل بهم الصديق قتال المرتدين فعمر أول الفتوحات، بعدين لما هدأت الأمور الناس عمر ذكر الناس بالاجتماع لصلاة التراويح التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا ما عاد خشية أن تفرض عليهم، انقطع الوحي. إذن هذا اسمه تجديد، إعادة الناس إلى الأصل. وش هو التجديد؟ إعادة الناس إلى الأصل، هذا اسمه تجديد. محمد عبد الله رحمه الله ماذا فعل؟ الناس كانوا في الشركيات والقبور والأضرحة والانحرافات، والتوحيد نسي، والشرك عم، والبدعة انتشرت، والجهل وضلال وانحرافات. الذي فعله هو إعادة الناس إلى الأصل. فهذا اللي جاء عليه الركام والتراب والغبار واندثر وانطمس واختفى أظهره مرة أخرى لهم، وبين لهم التوحيد الذي فاتهم، والسنة التي جاهلوها، والدين، الأدلة، الأشياء التي ما عرفوها عرفهم بها. هذا اسمه تجديد. إذن إعادة الناس إلى الأصل هو التجديد. بس هؤلاء لا يريدون هذه القضية، ما يريدون إعادة الناس إلى الأصل، يريدون إلغاء الأصل.
الشيخ، يعني أيضا من الإشكال فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، خصوصا شيخ يعني الآن يعني تكثر الحقيقة الدعوة لتجديد الخطاب الديني، ولكن يعني بمفاهيم ليست هي المفاهيم الصحيحة التي يجب أن نسير عليها في ديننا الحنيف. ويعني مما يزيد الأمر سوءا أن انخداع بعض الصالحين فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، وربما يعني انطلع على بعض هؤلاء أن معنى هذا التجديد أي التبديل في هذا الحكم الشرعي. لعل يكون لنا وقفة شيخ محمد حول هذا الأمر بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية
رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. نجدد الترحيب بك شيخ محمد،
حياك الله.
حديثنا قبل الفاصل حول ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني ودعوة أعداء هذا الدين إلى ما يتعلق بتجديد هذا الخطاب، أو حسب مفهومهم إلى تبديل أحكام الشرع، وهو ما يطلقون عليه تجديد الخطاب الديني. كنا نقول أن بعض الصالحين انطلع عليهم مثل هذا الأمر، ففهموا من معنى تجديد الخطاب الديني أنه استبدال أو تبديل أحكام الشريعة. وقف حول هذا الأمر شيخ.
هو يعني هناك مدرسة تسمى مدرسة الفكر التنويري، طيب يعني المستنير، يعني أو يسموه الإسلام المستنير يعني، وعندهم هذا التوجه، هو قضية إنه مثلا الربا صار ضرورة عصرية يا جماعة، فخلاص أنت لا، هذا كان حرام صح بس الآن الوضع اختلف مثلا، وهكذا أحكام مثلا الحجاب أيضا، ترى الاختلاط أيضا، فينبون في قضية التغييرات، إحداث التغييرات بعناوين إسلامية وحجج إسلامية، مثل تجديد الخطاب الديني، تجديد مثلا الأحكام الدينية. كيف يعني تجديد الأحكام؟ يعني تبغى تجيب أحكام جديدة؟ يعني ما كان صالحا للأمة في عهد نبيه صلى الله عليه وسلم أو عهد السلف والصحابة والتابعين لا يصلح الآن؟ يعني هذه الأحكام يعني فقط كانت مؤقتة لزمن معين؟ الذي أنزلها ما كان يعلم أنه سيأتي وقت يصبح فيه يعني تخاطب الناس بهذه الوسائل الحديثة والسفر بهذه الطرق الوسائل السريعة؟ بلى، يعلم سبحانه وتعالى. فإذا لما أنزله دينا لكل الزمن، فالحلال حلال والحرام حرام من زمان والآن، في أول الأمة وسط الأمة وآخر الأمة الدين واحد. فلا يمكن القول به، وهذا الفكر المستنير أو اللي يسموه الإسلام المستنير فكرة مرفوضة وباطلة وبدعة حديثة وتقديم للعقل على الشرع، ولا يعني وزعمهم أنهم تجديديون أو مجددون باطل، فهم يجددون ملة إبليس، يجددون ملة يعني الانحراف، يجددون البدعة، يجددون الباطل، هذا تجديدهم الحقيقة. ولذلك يعني هذه مسألة اللي هي قضية أنه لابد ننتبه من مسألة تجديد المضمون. المضمون واحد، ما في ممكن تجدد أنا في وسائط، ممكن مثلا يكون مثلا من زمان كانوا مخطوطات، طيب العلماء من زمان كانوا نقلوا العلم إلينا بمخطوطات، الآن عندنا إي بوك، كتاب إلكتروني. طيب ما في مشكلة، أنا بقرأ صحيح البخاري بمخطوطات وأقرأ بالإي بوك
صحيح،
وهو صحيح البخاري، أنا ما غيرت فيه شيء ومعناه وماشي عليه، هو بكتاب الإي بوك ولا هو بالآيباد ولا هو بالأمازون مدري خلاص محتوى واحد، ما في مشكلة. لكن يجي واحد يقول لك لا البخاري ما عاد يصلح خلاص، لازم الآن نجيب أو نشوفون يعني مواضيع أخرى يعني. فتجديد المضمون طبعا هو تبديل الدين وتغيير الدين. أحيانا بعضهم يأتي بوسائل غير مناسبة هي من البدع، يعني فتح باب البدع بحجة التجديد، فيقول يعني من زمان الخطبة أو خطبة الجمعة تناسب زمان، الآن الموضة إيش هي الآن؟ التشارك، التفاعل، صح؟
نعم.
الآن في الإنترنت والقنوات وش الموضة، وش القائم الآن؟ تشاركية والتفاعلية. إذن أيها الإخوة والأخوات، سوف نقدم على تحويل خطبة الجمعة ابتداء من الأسبوع القادم إلى خطبة تشاركية تفاعلية ما بين الخطيب والجمهور، وسوف يدلي المصلون في المسجد بأرائهم مشاركة للخطيب، وسوف يفتح الباب للنقاش في خطبة. وبعد خلاص الإنصات راح والأحاديث اللي جاءت في وجوب الخطيب انتهت، وبحجة الديمقراطية مشاركة تفاعلية، سمي ما شئت. طبعا بعضهم يقول يعني يا أخي اعرضوا أفلام في الخطبة بس أنت تتكلم، إيش هذا؟ هذا اسمه تجديد؟ فلذلك حتى التجديد في الوسائل لا بد له من ضوابط شرعية، وإلا سننتهي بمجموعة بدع.
الله المستعان. وهذا شيخ محمد يعني الحقيقة يعني خصوصا فيما يتعلق بمسألة تجديد الخطاب الديني يعني يحتاج حقيقة منا إلى مزيد من التأمل والحرص، و أيضا مراعاة ضوابط الشريعة فيما يتعلق بتجديد هذا الخطاب. وكما أشرت شيخ محمد أن تجديد الخطاب لا يعني أن نسعى إلى إيجاد أحكام جديدة في هذا الشرع، وخصوصا إذا كانت تناقض الحكم الشرعي الأساسي في ما شرعه هذا الدين الحنيف، لكن نفهم من هذا الخطاب يعني التجديد في وسائله، التجديد في طريقة طرحه للناس، ولكن يبقى للمضمون والأساس هو ما جاءت به هذه الشريعة في النصوص الأصلية لكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننتقل أيضا إلى قول آخر شيخ محمد إذا أذنت لنا، وهو يتعلق بقولهم الضرورات تبيح المحظورات. أيضا هذه عبارة هي كلمة حق وأريد بها من بعضهم باطل.
الضرورات تبيح المحظورات قاعدة عظيمة من قواعد الشرعية دلت عليها الأدلة، مفادها رفع الحرج عن الأمة.
نعم.
إذا طرأ على الإنسان حالة من مشقة أو خطر بحيث يؤدي إلى حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو تلف عضو من الأعضاء أو زوال عقل ونحو ذلك، فإن هنالك أحكام تخفف في هذه الحالة.
نعم.
يعني مثل ما يكون قضية الأكل الميتة للمضطر في الصحراء في مفازة في متاهة. طيب الضرورات تبيح المحظورات، مع أن الآن القضية فيها تلف النفس، يعني إذا ما أكل من الميتة سيموت.
نعم.
فإذا نقول خلاص الميتة محظور والضرورات تبيح المحظورات، كل من الميتة بقدر، لأن في قضية في قاعدة وراها مهمة جدا، وهي الضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
ما هي مشكلة الذين يحتجون بهذه القاعدة الصحيحة الشرعية احتجاجا باطلا أعوج؟ أولا أن المسألة ما بلغت حد الضرورة أصلا.
نعم.
حتى تبيح المحظور، فيستبيح المحظور والقضية ما فيها ضرورة. اثنين، إذا استباح المحظور استباح وأخذ راحته، ما في قدر ولا ضابط ولا ضرورة تقدر بقدرها ولا شيء. وهذه مصيبة عظيمة. الآن بعض الناس يروح يقول ما حصلت إلا في مكان ربا، مكان ربا. يا أخي ما يجوز، لعن الله أكل ربا وكاتبه. قال بس الضرورات تبيح المحظورات، وتلك يعني علاقات محرمة، الضرورات تبيح المحظورات، وقوع ترك واجبات الصلاة، يقول الضرورات الدراسة، الدراسة امتحانات، الضرورات تبيح المحظورات. يلا ترك الصلاة اجمع آخر اليوم ماشي، ضرورات تبيح المحظورات. فماذا حصل الآن؟ القضية أنه أن الفرائض الدينية تضيع، واجبات تضيع، المحرمات ترتكب باسم الضرورات تبيح المحظورات. تسافر مرأة بغير محرم، تتزوج من غير ولي باسم الضرورات تبيح المحظورات. اقتراض من البنوك بالفائدة الربوية المحرمة المجمع على تحريمها باسم الضرورات تبيح المحظورات. هو كله أصلا هو توسع تجاري. لما تروح تحقق في الموضوع بس يبغى مكاسب أكثر، ما وصل لضرورة أنه يموت إذا ما أخذ. ما هي قضية
يعني شيخ كثر الاحتجاج بما يتعلق بالضرورة في مكانها الطبيعي وفي مكانها الغير طبيعي أو في غير مكانها.
في غير مكانها هذا واحد، وبتوسع غير صحيح في مكانها، انحرافان يعني.
يعني في كلا الحالتين أيضا.
طبعا الأول أسوأ، اختلاط بين الرجال والنساء يقول ضرورة، هو يفترض أنها ضرورة ويحكم أنها ضرورة من عنده، وهو ولذلك العلماء، شوف الفقه سبحان الله، ترى الفقه الإسلامي ترى عظيم، وكتب وقواعد وعلماء وتراث وشيء، ترى يعني لو أقبل عليه الكفار عقلاؤهم لأسلموا.
ولعلنا شيخ محمد يعني نقف في حكم أنك أشرت إلى العلماء، يعني نريد بعض الضوابط نختم بها هذا اللقاء، لأن بقي معنا دقيقة شيخ محمد، يعني نضبط بها ما يتعلق بمبدأ الضرورة حتى نفهم فعلا أو نزن هذه الضرورة بميزان الشرع.
يعني من الضوابط مثلا أن يكون هذا الوضع للضرورة ملجئ فعلا، يعني لما نقول يعرف العلماء مثلا الضرورة بأنها الخوف من تلف النفس أو فقد عضو من الأعضاء مثلا، فهذه قضية تلف النفس. يعني متى تكون الحالة هذه؟ متى تكون الحالة هذه؟ ثم أيضا أن لا يكون هنالك مناص ولا مخرج، ما في مخرج، ما في حل آخر مطبق ملجئ. وبالتالي يباح المحظور. ثالثا أن يقتصر في فعل المحظور على ما يدرأ به الضرر ويدفع الضرورة ولا بد، وهذا معنى الضرورة تقدر بقدرها. ورابعا كما قلنا، ورابعا لا يوجد بديل شرعي يغنيه عن الترخص وانتهاك الحكم الشرعي في هذا الموضوع. وكذلك أن يسعى في الخروج من الضرورة، لأن بعض الناس يمكن فعلا بدأ ضرورة، يعني مثلا واحد مد يده لسؤال الناس مثلا، هذا حرام أصلا واحد يمد يده لسؤال الناس بدون، فكان حقيقة مضطر، يعني ما عنده لا كسب ولا قدرة على الكسب ولا إلى آخره، كان صغيرا ضعيفا، ظل يسأل حتى كبر الأيتام وبلغوا وتعلموا وصاروا موظفين، ولا زالوا يجوا عند الغني. العادة السنوية الله يسلمك، حنا تعرف كل سنة نأخذ منك المعلوم اللي أنت تكرمنا، تكرم عادة سنوية فيش هذا زكاة، زكاة زكاة مال الله. لا هذول، فإذا قضية تغير الظرف الوضع ما عاد.
نعم.
فإذا هذه يعني ملخص في قضية يعني القواعد التي يكون انتهاك الحكم من أجل الضرورة فيها لا يؤخذ عليه الإنسان.
استعان. ونحن الشيخ محمد الحقيقة يعني أردنا أن نستكمل في هذا اللقاء ما تبقى من هذه الكلمات، لكن الوقت أزف معنا. أيضا يهمنا الشيخ محمد يعني أن نعرف موقف يعني الشريعة في التعامل مع مثل هذه الكلمات، وأيضا موقف المسلم كيف يتعامل مع مثل هذه الكلمات، وكيف يفهم يعني لا تنطلي عليه مثل هذه يعني ما يريد يعني هؤلاء يعني من أعداء الدين من خلط الحق أو شبك أمور الحق بأمور الشريعة الإسلامية. ولكن لعل هذا إن شاء الله شيخ يعني يكون في لقاء قادم، حتى يعني نأخذ يعني المحتوى الأساسي أو نأخذ الفكرة الأساسية في موقف المسلم في مثل هذه الأمور.
يعني هو صحيح، يعني بس أريد أن أعلم تعليق بسيط. بعض الناس أدنى أذى أو حرج يحصل له يعتبره ضرورة، مدت إجنبية يدها لتصافحه يقول موقف محرج ضرورة صافحت. يا أخي إيش هذه ضرورة؟ يعني الآن إذا ما صافحت تتلف نفسك أو يذهب أحد الأعضاء أو تفقد العقل مثلا، يعني لاحظ كيف التطبيق. نعم. اللي هو فالمسألة فعلا تحتاج إلى بسط وتبيين.
والحديث شيخ محمد الحقيقة بودنا أن يكتمل حول ما يتعلق بهذا الموضوع، لكن لعل إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. فنشكر لكم ما قدمتم، ونسأل الله عز وجل أن يجزل بما يعني بينتم في هذا الموضوع لكم الأجر والمثوبة. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام .WS وجوال زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا لطيب المتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج